الحمد لله رب العالمين، والصلاة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من سيرة صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أزواجه الطاهرات، ونتابع الحديث عن السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. مرت الأعوام تلو الأعوام على أكرم زوجين، ويا أيها الإخوة، كلما ازداد إيمان الزوجين ازدادت سعادتهما، وكلما ضعف إيمان أحدهما أو كليهما افترقا عن بعضهما. فالإيمان يجمع، وضعف الإيمان يفرق، وهذه حقيقة. فإذا أردت أن تكون زوجا سعيدا فكن من الله قريبا، ولتكن الزوجة من الله قريبة، هذا يعين على تمام السعادة قريبة، هذا يعين على تمام السعادة الزوجية. نعما فيها بأسعد الأوقات وأهنأ الساعات. ولما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من الأربعين من عمره الشريف، بدأت تباشير النبوة وإرهاصاتها تلوح في أفق حياته. الله عز وجل حكيم، وربنا عز وجل مربي. فلو أن النبوة جاءت فجأة، لو جاءه جبريل فجأة من دون مقدمات، من دون إرهاصات، ربما لم يحتمل قلب النبي صلى الله عليه وسلم الوحي أول مرة. ولكن نحن الآن مع مقدمات، مع تباشير، مع إرهاصات، هذه من شأنها أن تمهد للوحي الذي هو عماد ديننا القويم. روى ابن سعد عن برة بن أبي قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوة، كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى لا يرى بيتا. يعني يجب أن تعلموا طبيعة الحياة التي عاشها النبي، أو يجب أن تعلموا خشونة الحياة التي عاشها النبي. يعني كان إذا أراد أن يقضي حاجة لا بد أن يذهب إلى مكان بعيد بعيد حتى لا يراه أحد، حتى لا يرى بيتا، من أجل قضاء حاجة. لم تكن الحمامات قد عهدت في البيوت. كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى لا يرى بيتا، ويفضي إلى الشعاب وبطون الأودية من أجل أن يقضي حاجته. قال: فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال له: السلام عليك يا رسول الله. يسمع صوت: السلام عليك يا رسول الله. كان يلتفت عن يمينه وعن شماله ومن خلفه فلا يرى أحدا. هذه أولى تباشير النبوة، صوت يلقى في أذنه أن السلام عليك يا رسول الله، دون أن يرى أثرا أو أن يرى أحدا. يؤيد هذا ما جاء في الحديث الصحيح عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. نسمي هذا شفافية، يعني الإنسان كلما اقترب من الله عز وجل رأى ما لا يراه الآخرون، سمع ما لم يسمعه الآخرون، أحس بما لم يحس به الآخرون، شعر بما لا يشعر به الآخرون. هذه الشفافية ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. كان عليه الصلاة والسلام يخطب على نخلة أو على جذع نخلة، فلما صنع له أصحابه منبرا وانتقل إلى المنبر حن إليه جذع النخلة، فكان عليه الصلاة والسلام يضع يده عليها تكريما لها: هل عندك هذه الشفافية؟ دخل إلى بستان أحد الأنصار، رأى جملا، فلما رآه الجمل حن وذرفت عيناه وصار يبكي، فدخل عليه الصلاة والسلام وأمسك برأس الجمل ومسح زفريه وقال: من صاحب هذا الجمل؟ فلما جاءوا بصاحبه هو فتى من الأنصار، قال: يا فتى، ألا تتقي الله بهذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. كأنه يفهم على الحيوان، كأنه يسمع كلام الحيوان، كأنه يشعر على الجماد. أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي وأسلم عليه. فقالت السيدة خديجة: إن أول بدايات الوحي أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سار ما من حجر إلا يقول له: السلام عليك يا رسول الله. لكن سبحان الله، الحكمة التي ما بعدها حكمة، أن هذه الزوجة آتاها الله من العقل ومن النضج ومن بعد النظر ومن سعة الأفق ومن قوة القلب الشيء العجيب. كان عليه الصلاة والسلام يخشى على نفسه: ما هذا الذي أسمعه؟ لا يرى أحدا، يعني واحد لو سمع صوت ولم يرى صاحبه يعني يضطرب. فكان عليه الصلاة والسلام حينما تعرض له هذه الحوادث الغريبة الخارقة للعادة تثير في نفسه شيئا من القلق والخوف، ويصبح محتاجا إلى شخص يثق به يبسه ما يجده. الله عز وجل ماذا قال؟ قال ربنا عز وجل: قال: ومن آياته أن جعل لكم خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الإنسان بحاجة ماسة إلى شخص يبسه وجده، يبسه قلقه، يبسه تساؤله. فكان عليه الصلاة والسلام يأتي إلى البيت ويحدث السيدة خديجة بما يشعر به. والسيدة خديجة رضي الله عنها كانت أقرب الناس إلى النبي روحا وجسدا، فهي أهله وسكنه وأنس روحه ونفسه رضي الله عنها. وقد ذكرت بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قد حدثها بما يعرض له. روى ابن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا خديجة، إني أرى ضوءا وأسمع صوتا، إني أرى ضوءا وأسمع صوتا، لقد خشيت أن أكون كاهنا. قالت: إن الله لا يفعل ذلك بك، إنك تصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتصل الرحم. أيها الإخوة، أنا أشعر بحاجة إلى وقفة متأنية عند هذا النص. السيدة خديجة هل جاءها وحي؟ لا. هل كان الحق معروفا قبل بعثة النبي؟ لا. طيب كيف عرفت أن هذا الذي يصدق الحديث ويؤدي الأمانة ويقري الضيف ويحمل الكل أن هذا الإنسان لا بد إلا أن يكرمه الله، ومستحيل أن يفعل الله به شرا؟ ما هذا؟ من أين جاءت بهذا النص؟ أو من أين جاءت بهذه الحقيقة؟ من الذي علمها إياها؟ أين سمعت هذه الحقيقة؟ من الذي أخبرها بها؟ قالت له يا خديجة. قال لها يا خديجة إني أرى ضوءا وأسمع صوتا، لقد خشيت أن أكون كاهنا. قالت إن الله لا يفعل ذلك بك، إنك تصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتصل الرحم. الجواب: هذه هي الفطرة، هذه هي الفطرة. كل إنسان على وجه الأرض جبله الله جبلة عالية، خالق هذا الكون لا يفعل شرا بإنسان صادق، بإنسان أمين، بإنسان محسن، بإنسان كريم، بإنسان منصف. إنك تصل الرحم، إنك تحمل الكل، إنك تعين على نوائب الدهر، إنك صادق، إنك أمين، ما كان الله ليفعل بك ذلك. طيب نحن ماذا نستفيد من هذا النص؟ وهذا النص يهمنا كثيرا. يعني أنت أيها الأخ الكريم، إن صدقت مع الناس، إن كنت أمينا، إن كنت منصفا، إن كنت رحيما، إن كنت بارا بوالديك، إن كنت محسنا إلى جيرانك، إن كنت كريما مع من يزورك، ماذا تنتظر من الله عز وجل؟ الفطرة تقول ينبغي أن تنتظر من الله كل خير، ينبغي أن تنتظر من الله كل نصر وكل تأييد وكل عطاء وكل تكريم. رب محمد ربنا، وإله محمد إلهنا، والذي خلق محمدا هو الذي خلقنا، وقوانينه هي سننه هي. يعني أنت أيضا أصدق وكن أمينا وكن نصوحا وكن بارا وكن منصفا وكن رحيما، وينبغي أن تنتظر من الله كل خير، ينبغي أن تعلم علم اليقين أن الله لن يضيعك، ينبغي أن تعلم علم اليقين أن الله لن يخذلك، لن ينالك بسوء، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، ما كان الله ليفعل بك ذلك. هذا كلام السيدة خديجة رضي الله عنها. إذن لحكمة بالغة بالغة جعل الله هذه الزوجة ذات القلب الكبير والإدراك العميق والصدر الواسع وقوة التحمل، كانت سكنا للنبي وعونا له ومثبتا. فيا بربكم أيها الإخوة، هل تظنون أن هذه المرأة بهذه الأخلاق وهذا النضج يعني تعد أقل من الرجل؟ المرأة لها عند الله شأن كبير، لذلك في بعض الآيات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والتائبين والتائبات والصابرين والصابرات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لماذا ذكر المؤمنات والصائمات والمسلمات والصادقات ليبين الله لنا أن المرأة في شأن التكليف مساوية للرجل تماما، تكليفا وتشريفا ومسؤولية. الحقيقة من أدق كلمات هذه السيدة هذا الكلام الذي ينبع من الفطرة، من الفطرة. ما كان الله ليفعل بك ذلك يا خديجة، إني أرى ضوءا وأسمع صوتا، لقد خشيت أن أكون كاهنا. قالت إن الله لا يفعل ذلك بك، إنك تصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتطهر الرحم. يعني هل يصح أن نقول وراء كل رجل عظيم امرأة؟ هذه مقولة قالها بعض الحكماء، أحيانا ترى أنها تصدق على بعض البيوت. نعم. الآن انتقلنا إلى مرحلة ثانية، أول بشائر الوحي، أول إرهاصات الوحي، أول التمهيدات للوحي، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى حجرا قال السلام عليك يا رسول الله فقط، يلتفت النبي يمنة ويسرة فلا يرى أحدا، قلق وخاف على نفسه أن يكون كاهنا، عرض هذا على السيدة عائشة، السيدة خديجة، قالت له لا، إنك تفعل كذا وكذا وما كان الله ليخزيك أبدا. وفي الكلام له عدة روايات، في رواية والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا. واسمحوا لي أيها الإخوة أن أقول لكل شاب في مطلع حياته، كن صادقا وكن أمينا وكن منصفا وكن محسنا وكن ورعا وكن مطيعا، ووالله لا يخزيك الله أبدا، لا يخزيك الله أبدا، لا في زواجك ولا في عملك ولا في مستقبل أيامك ولا في صحتك. الله جل جلاله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. الآن دخلنا في طور جديد، ثم ابتدأ الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية الصادقة، كما جاء في الحديث الشريف الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وأحيانا الإنسان لتكريم الله له يريه رؤيا صادقة، رؤيا واضحة، رؤيا لا تحتاج إلى تفسير. كلما اتضحت الرؤيا وكلما أصبحت واضحة المعالم، هذه الرؤيا من الله عز وجل، وهي نوع من الإعلام المباشر. إذا أراد الله أن يعلمك إعلاماً مباشراً، إذا أراد الله أن يطمئنك، إذا أراد الله أن يكرمك، إذا أراد الله أن يلقي في روعك شيئاً، ماذا يفعل بك؟ يريك رؤيا صادقة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءاً من النبوة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. وقد تكون الرؤيا الصالحة بشارة، وقد تكون لفت نظر أو تحذيرا. كان عليه الصلاة والسلام يسكن إلى هذه السيدة المصوم ويرتاح لها ويطمئن لها، وكان يبثها بعض أحزانه، وكان يسألها أحيانا. كلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا قصها على السيدة خديجة رضي الله عنها، فتثبته وتبشره. يعني في نساء تعد المرأة أحيانا ركنا من أركان الأسرة، وأحيانا تعد عبئا على زوجها. رأى عليه الصلاة والسلام مرة في منامه أن سقف بيته نزعت منه خشبة وأدخل فيها سلم من فضة، ثم نزل منه إليه رجلان فأراد أن يستغيث فمنع من الكلام، فقعد أحدهما إليه والآخر إلى جنبه، فأدخل أحدهما يده في جنبه فنزع ضلعين منه، فأدخل يده في جوفه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجد بردهما، فأخرج قلبه فوضعه على كفه، فقال لصاحبه: نعم القلب قلب رجل صالح. فطهر قلبه وغسله، ثم أدخل القلب مكانه ورد الضلعين، ثم ارتفعا ورفع سلمهما فإذا السقف كما هو. أي رؤيا، يعني الله عز وجل يعتني بهذا النبي عناية فائقة. ألم يقل الله عز وجل في بعض الآيات الكريمة: واصطنعتك لنفسي؟ ألم يقل الله عز وجل: فإنك بأعيننا؟ هذه سماها العلماء إرهاصات. حينما يأتي الوحي هناك تمهيدات، والإنسان إذا اتصل بالله عز وجل يطهر الله قلبه، هذا شيء. المؤمن إذا اتصل بالله اتصالا عميقا طهر الله قلبه من الحقد، من الغيرة، من الكبر، من العجب، من الأمراض المهلكة. فالقلب الطاهر هو أثمن رأس مال يملكه الإنسان، والدليل قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والإنسان أحيانا بإقباله على الله يطهر الله قلبه. هذا التطهير جاء بشكل مجسد، أن ملكا نزلا من سقف الغرفة نزعا قلبه، غسلاه وأعاداه إلى مكانه وطهراه. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تطهير القلب هكذا يكون، اتصالك بالله هو سبب تطهير قلبك. هذا إرهاص من إرهاصات النبوة. نذكر هنا قول السيدة عائشة حينما سمعت هذه الرؤيا التي قصها عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: أبشر فإن الله لا يصنع بك إلا خيرا، هذا خير فأبشر. أرأيتم أيها الإخوة إلى التمهيد، كيف أن الله جل جلاله يمهد لهذا النبي الكريم الوحي عن طريق الرؤيا الصادقة، وعن طريق أن يرى نورا وصوتا دون أن يرى شيئا، وعن طريق السلام عليه بالرسالة. طبعا شق صدره هو من إرهاصات النبوة، وقد وردت به أحاديث صحيحة. أما أن نفهم شق الصدر فهما آخر، من أن كل قلب فيه علقة سوداء، الملكان نزعا هذه العلقة من صدر النبي فصار نبيا. هذا الفهم أن كل إنسان لو شق صدره ونزعت منه العلقة السوداء وهي حظ الشيطان منه صار نبيا، هذا كلام مرفوض ومضحك. لو صدقنا بهذا التفسير لما كان من قيمة لهذا النبي، هو إنسان عادي ولكن نزعت منه هذه العلقة السوداء. وأي إنسان آخر يقول لك: أنا لو نزعت مني هذه العلقة لكنت نبيا. هذا تفكير وتحليل ساذج مرفوض. إلا أن شق الصدر وتطهير القلب معنى شريف أراد الله أن يمهد به الوحي الذي سينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عيسى حينما قال وهو لا يزال صغيرا قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ماذا نسمي؟ إن قلنا هذه معجزة، المعجزة تكون لنبي آتاه الله رسالة، المعجزة تكون لنبي آتاه الله رسالة فهو يتحدى بها. أما أن يقول مولود صغير ولد لتوه إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، هذا ليس معجزة، هو خرق للعادات، ولكن العلماء علماء العقيدة سموه إرهاصا، يعني بشارات مبكرة للنبوة. وهذه الرؤية أن ملكين نزلا وغسلا قلب النبي أيضا هذا إرهاص من إرهاصات النبوة. استمرت مرحلة الرؤية الصادقة 6 أشهر، وكانت رحمة الله تعالى قد عمت هذا البيت الكريم، لأن هذه الرؤية الصادقة كما قال علماء السيرة فيها توطئة لنزول الوحي عليه يقظة. هذا في المنام، رأى في المنام كذا، وقد حبب الله تعالى إليه في أثناء هذه المرحلة الخلوة بنفسه والعزلة عن الناس. أخواننا الكرام، لا بد لك من خلوة مع الله، أن تكون مع الناس دائما هذا يبعدك عن الله عز وجل. لا بد من خلوة مع الله، ولا بد من شحنة روحية مع الله. فكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في غار حراء الليالي ذوات العدد، وكل إنسان بإمكانه أن يصلي الفجر وأن يذكر الله وأن يتلو القرآن وأن يناجي وأن يستغفر، هذه خلوة مجزأة. النبي عليه الصلاة والسلام حببت إليه الخلوة مع الله. ألم يقل أحد العلماء ماذا يفعل أعدائي بي بستاني في صدري؟ إن أبعدوني فإبعادي خلوة، إبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. يعني لا بد لك من خلوة مع الله، لا بد لك من وقت تناجي فيه ربك. حدثني أخ كان بالحج، قال لي تمنيت يوم عرفات أن أخلو بنفسي مع الله. أنا جالس في الخيمة مع أناس كثيرين يتحدثون في شؤون الدنيا، فلا بد من أن أستمع لهذا أو لذاك، وكأن هؤلاء الذين كانوا معي كانوا حجابا بيني وبين الله. قلت له لما لم تذهب إلى خارج الخيمة وتجلس في مكان تناجي الله فيه وأنت في أشرف أيام حياتك يوم عرفات؟ يعني الخلوة تشحنك، الخلوة تجعلك تتصل بالله عز وجل. إذن حبب الله إليه تعالى الخلوة بنفسه والعزلة عن الناس. والعلماء قالوا الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس، يعني في إنسان ما عنده إمكانية يجلس وحده أبدا، دائما مع الناس، يتحدث ويستمع ويعلق ويسأل ويجيب ويلقي بعض الطرف، أما وحده يمل. المؤمن يأنس بالله وحده. فكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى غار حراء. إن شاء الله الله عز وجل يكرمكم بزيارة بيت الله الحرام حجا أو عمرة، اذهبوا إلى سفح جبل النور وانظروا الشاب الجلد الرياضي الذي في ريعان شبابه لا يستطيع أن يصل إلى غار حراء إلى جبل النور في ظاهر مكة إلا بين 2 أو 3 ساعات من الجهد الجهيد، والطريق هكذا جدار، يعني قل سبحان الله كيف كان عليه الصلاة والسلام يصعد إلى هذا الغار. لو أن الإنسان صعد إلى هذا الغار وجلس وحده، والله في وحشة لا تحتمل، كم كان أنسه بالله عظيما الذي غلب على وحشة المكان. لا، الجبال في الليل، أن تكون وحيدا في جبل شيء مخيف، في مفاجآت، في تصورات، في تخيلات. كم كان أنس النبي بالله شديدا حتى غلب أنسه بالله وحشة المكان. يعني في إخوان صعدوا إلى هناك، يعني إنسان بعد 40-50 صعب، من الصعب كثيرا أن يكون أن يذهب إلى غار حراء. ولو أن هناك طريق كان القضية سهلة جدا، وأنا أتمنى أن يكون هناك طريق سهل إلى غار حراء لترى المكان الذي نزل على النبي الوحي. هذا الدين العظيم من هنا بدأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى غار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، وتزوده السيدة خديجة رضي الله عنها بما يحتاج إليه من طعام وشراب، فإذا نفد زاده رجع صلى الله عليه وسلم إلى السيدة خديجة. يعني معه طعام وشراب يكفيه أيام معدودة، يجلس وحده يتأمل، يفكر، يناجي. قالت عائشة رضي الله عنها في حديث بدء الوحي: وحبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه، أن يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثله. الحديث هذا كلام السيدة عائشة تروي عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. واحتملت رضي الله عنها بعد النبي عنها. يعني الحقيقة أيام هناك زوجات غيورات، وهناك زوجات لا يحتملن أن يبتعدن عن أزواجهن، لا يحتمل. لذلك إذا ابتعد عنهن أزواجهن كن عبئا عليه، يضايقنه، يزعجنه. سيدة خديجة كان يسعدها ما يسعد النبي، يسرها ما يسر النبي. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يسعد بالخلوة بربه فكانت ترضى بذلك، هي قدوة لكل امرأة مؤمنة. أيام الزوجة أنانية، تحب أن يكون زوجها لها وحدها، ولا تعبأ بعمله الصالح ولا بسعيه في سبيل نشر الحق، لذلك تكون عبئا عليه. أما السيدة خديجة هي في خدمته، هي أية امرأة ترضى أن يغيب عنها زوجها أياما طويلة وتبقى وحدها في البيت؟ شيء لا يقبل. لكن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت تحتمل بعد النبي عنها، وكانت تصبر على مفارقته لها ما دام ذلك يعجبه. والله أخلاق عالية جدا، ما الذي يسعده ترضى به. والمعروف من أحوال المرأة أنها تغضب إذا ما ابتعد زوجها عنها، تدركها الغيرة عليه وتخشى أن يكون إعراضه عنها بسبب كرهه لها أو ميله إلى غيرها، ولكنها رضي الله عنها خالفت جميع النساء في هذا الشأن، فجوهرها الصافي يختلف عن جوهرهن رضي الله عنها. نعم، كانت تحب كل ما يحب رسول الله، تحب ما يحب رسول الله، وما دام يحب العزلة والخلوة بنفسه فليكن له ما يحب. كانت فقط تقلق عليه وتخشى أن يصيبه مكروه. ما هذه الأخلاق؟ هي زوجة، هذه زوجة ملء السمع والبصر، يسعدها ما يسعده، يرضيها ما يرضيه، يسرها ما يسره. أحيانا كان عليه الصلاة والسلام يتأخر في العودة إليها، فترسل غلمانها وخدمها في طلبه والبحث عنه صلى الله عليه وسلم، وقد خرجت معه مرة إلى غار حراء وصحبته هناك في عزلته وخلوته. جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم خرج في بعض المرات إلى غار حراء ومعه أهله. لازلنا نقترب من الوحي، بدأنا بهذه الأحجار التي تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله، ثم الرؤيا الصادقة، ثم هذه الخلوة مع الله في غار حراء. وكلما دنا الموعد الذي قدره الحكيم العليم ببدء نزول القرآن الكريم زادت هواتف الحق واشتد النور، وكلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا جديدا لجأ إلى السيدة خديجة رضي الله عنها فتثبته وتبشره. وبهذا ظهرت حكمة الله تعالى عندما قدر أن تكون السيدة خديجة زوجة للنبي، يعني من إكرام الله لهذا النبي الكريم أن جعل هذه المرأة العاقلة الرشيدة الكريمة ذات القلب الكبير والصدر الواسع والأفق الواسع زوجة لهذا النبي. الحقيقة أيها الإخوة، صدقوني بهذا الكلام، في الأعم الأغلب المرأة للمؤمن هدية الله إليه، هدية الله إليه، المرأة الصالحة، الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك، وإذا أمرتها أطاعتك. هذه الزوجة هدية الله للإنسان، لذلك ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. استمر عليه الصلاة والسلام يرى الضوء ويسمع الصوت حتى جاءه مرة وعرفه جبريل بنفسه دون أن يراه، في مرحلة رابعة، وقال له يا محمد أنا جبريل، صوت بلا صورة، صورة ما في، يا محمد أنا جبريل. وعاد صلى الله عليه وسلم إلى السيدة خديجة وقال لها والله خشيت أن يكون هذا أمرا. قالت له رضي الله عنها لكي تثبته وتزيل قلقه واضطرابه، معاذ الله، ما كان الله ليفعل ذلك بك، إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث، ما كان الله ليفعل بك ذلك. وفي ليلة من الليالي أسمعه جبريل صوته مسلما قال السلام عليكم. وعاد صلى الله عليه وسلم إلى السيدة خديجة مسرعا، قالت ما شأنك؟ فأخبرها فقالت أبشر فإن السلام خير. لعل هذا كان بعيدا عن معلوماتكم، لم يأتي الوحي فجأة، بشر، النبي بشر، قد لا يحتمل. أيها الإخوة الكرام، مرت الشهور، كان فيها تمهيدات للوحي، رؤيا صادقة، وجاء شهر رمضان المبارك وصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء يتعبد فيه، وزودته السيدة خديجة رضي الله عنها بما يحتاج إليه من الطعام والماء، وفي ليلة من ليالي رمضان، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في غار حراء مستغرقا في تأملاته وأفكاره، إذا بالنور الذي كان يراه يظهر أمامه في أفق السماء من جهة البيت العتيق، ثم يدنو منه، وكلما اقترب ازداد قوة وسطوعا، ثم بدا له في وسط النور أمين وحي الله تعالى جبريل عليه السلام. ظهر جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في هيئة إنسان، وجاءه يحمل نمطا من ديباج، وخيم على الكون هدوء عجيب، وكأنه ينصت إلى كلمات الله تعالى: الجبل السامق بهامته العالية وصخوره وذرات ترابه وحبات رماله والنباتات الصغيرة والشجيرات التي تطرز سفوحه كلها أنصتت وأرهفت سمعها، حتى النجوم في قبة السماء ازدادت تألقا وسطوعا كأنها تدنو من جبل النور الذي لفه النور من كل جانب، وحرست السماوات ومنعت الشياطين والجان من الاقتراب من السماء الدنيا. وها هو ذا جبريل عليه السلام يقف في غار حراء. كان في السلام عليك يا رسول الله بلا صوت وبلا صورة، صار في رؤيا صادقة، صار في ابتعاد عن الناس والخلوة بالله عز وجل، صار في نور يراه من بعيد، صار في سلام، السلام عليك يا أنا جبريل السلام عليك. ثم رأى هذا النور في أفق السماء اقترب شيئا فشيئا فشيئا حتى تشكل على صورة إنسان كان عليه الصلاة والسلام يراه بعينه يقظة لا في المنام. والدليل: ها هو ذا جبريل عليه السلام يقف في غار حراء أمام محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي يلقي إليه الرسالة الإلهية الأولى التي يفرق فيها كل أمر حكيم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سابقا كان في منام، أما الآن يقظ. والدليل: تم هذا اللقاء والاتصال بين الأمينين، أمين وحي السماء جبريل عليه السلام وأمين وحي الأرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وضم الأمين السماوي الأمين الأرضي ليتم الاتصال ويسري النور، ضمه إليه ضمة شديدة. أنت لست في منام، أنت في يقظة، ضمه إليه ضمة شديدة حتى التصق الجسد الأرضي بالجسد النوراني السماوي، ثم ألقى عليه هذه الكلمة: اقرأ. ديننا كله علم، أول كلمة في القرآن اقرأ. قالت عائشة رضي الله عنها في حديث بدء الوحي: فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني، ضمني يعني، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني ضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. يعني يجب أن تستخدم علمك في معرفة الله. اقرأ باسم ربك الأكرم، اقرأ لتعرف ربك الأكرم. استخدم القوة الإدراكية لتتعرف إلى ربك الأكرم. لماذا ضمني؟ ليس في المنام، في اليقظة، لئلا يقول أحدهم لعلها رؤيا رآها، لعله وهم توهمه، لعله شعور خامره. لا، رآه رأي العين، رأى جبريل عليه السلام رأي العين. لم يكتفي بأن رآه، لو كان رآه هو نور، شيء غير مادي، ما كان ضمه هذه الضمة. لما ضمه صار شيء مادي، هو في أعلى درجات اليقظة، وجبريل ضمه وغطه حتى بلغ منه الجهد. قال اقرأ أول مرة، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ ما في الكون من آيات، اقرأ من أجل أن تعرف الله. هذا بدء الوحي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أرأيتم أيها الإخوة إلى هذا التدرج في إرهاصات النبوة، وفي الرؤية الصادقة، وفي السلام الذي كان يطرحه الحجر والمدر عليه، ثم في قول جبريل أنا جبريل، ثم في قول جبريل السلام عليك يا محمد، ثم في رؤية النور في الأفق، ثم في تجميع هذا النور إلى أن صار على هيئة إنسان، ثم أمسكه وضمه وقال اقرأ. الآن بدأ الوحي السماوي إلى الأرض، بدأت رسالة السماء إلى بني البشر. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذا الحدث الخطير الذي هو من أخطر أحداث الدعوة الإسلامية، إنها نزول الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.